ثم ذكر حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف ليصلح بينهم، إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ففيه فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحق والإصلاح بين الخلق، لأنه بنفسه خرج، لم يكن كالملوك يدعو المتخاصمين إلى مكان جلوس، بل هو بنفسه يذهب ليصلح بين الناس. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هؤلاء القوم وتكلف العناء من أجل الإصلاح، ولا شك أن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. ومنها أنه يجوز إذا تأخر الإمام الراتب عن وقت الصلاة أن يقوم غيره مقامه، لهذا الحديث. وفي في بعض سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن إذا حانت الصلاة فأمر أبا بكر أن يصلي، ولهذا استأذن من أبي بكر. ومن فوائده أيضا أن المرجع في الإقامة إلى من؟ إلى الإمام، المرجع إلى الإمام، هو أملك بالإقامة، والمؤذن أملك بالأذان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن أدب المؤذن، وأنه ينبغي أن يستأذن من الإمام هل يقيم أم لا، حتى لو جاء وقت الصلاة فلا يقيم حتى يستأذن من الإمام. بعض المؤذنين كما نسمع إذا جاء وقت الإقامة أقام، سواء استأذن الإمام أم لا، الإمام جالس مثلا يكمل آية يقرأها أو يكمل حديثا يطالع فيه أو ما أشبه ذلك، فإذا بالمؤذن يرفع صوته في الإقامة، وهذا غلط، هذا سوء أدب، إلا إذا كان الإمام قد قال له إذا جاء وقت الإقامة فأقم، فحينئذ لا حرج عليه. أما إذا لم يقل فلا يقيم الصلاة حتى يستأذن منه. وكذلك من فوائده أنه يجوز للإمام الراتب أن يتخلص حتى يتقدم في الصفوف الأولى، ولا يعد هذا من تخطي الرقاب المؤذي، لأن الإمام الراتب له الحق أن يتقدم، ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله هذه المسألة وقالوا إنه لا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في الصلاة عدم الالتفات، لأن أبا بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، وقد جاءت السنة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، وقال عن الالتفات في الصلاة إنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ومن فوائد الحديث جواز الالتفات للحاجة، لأن أبا بكر عبد العوض التفت لأنهم أكثروا في التصفير، فخاف أن يكون أمرا هاما وهو في الحقيقة أمر هام. ومن فوائد الحديث أيضا العمل بالإشارة، وسبق الكلام عليه. ومن فوائد الحديث جواز حمد المصلي إذا حدث له نعمة ولو كان في أثناء الصلاة، لأن أبا بكر رفع يديه فحمد الله على هذه النعمة العظيمة، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبقى في صلاته يكون إماما بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يذكره ما لم يكن مشغلا عن الصلاة، فإن كان مشغلا عن الصلاة فلا. وبناء على ذلك ننظر إذا عطس في الصلاة فالمشروع أن يحمد الله، إذا تثاءب فالمشروع ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ لأن هذه لا، نعم ليس لها أصل، لا تقال لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. إذا سمع خبر يسره يقول الحمد لله وهو يصلي، نعم يقول الحمد لله. إذا بشر بولد وهو يصلي أبشر جاءك ولد، يقول بشرك الله بالخير؟ ليش ما يقول؟ لأن هذا نعم خطاب كلام آدمي لا يجوز، لكن له أن يحمد الله على هذه النعمة. المهم كلما حصل سبب ذكر فإنه مشروع، إلا إذا أشغل كالأذان مثلا. فالأذان لو أن المصلي ذهب يتابع المؤذن لانشغل عن صلاته، لكن كلمة أو كلمتان لا بأس بها. نكمل فوائد الحديث إن شاء الله بعد الأذان. آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
هل بحرنا الخط ولا نسكره؟
اي نعم ما سكر. ومن فوائد هذا الحديث كما قلنا جواز حمد الإنسان في أثناء الصلاة عند حصول النعمة. فهل يقال إن هذا من سنة أبي بكر أو من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والمجيب خالد الشرادي.
هذا من سنة النبي.
كيف؟ لأنه أقر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز رفع اليدين عند الحمد، فيتبين بهذا أن رفع اليدين ليس خاصا بالدعاء، بل حتى إذا حمد الله قال مثلا الحمد لله مثلا هكذا فلا بأس، مشروع من الأمور التي ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا. ومن فوائد هذا الحديث أن المعصية لغير قصد مخالفة لا تعد معصية، لأن أبا بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ولكنه تأخر، لا مخالفة للرسول ولكن إكراما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدل على ذلك كلامه. أخذ من هذا شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا خالف غيره في اليمين إكراما فإنه لا حنث عليه، يعني مثل أن تقول لشخص أدخل قبلي فيقول لا أدخل، فتقول والله لا تدخلن فلا يدخل إكراما لك. قال شيخ الإسلام إن هذا لا حنث عليه، لأن الحنث مبنيا على التأثيم، والمخالفة للتعظيم والإكرام ليست إثما. وهذا قول وجيه، لكن الاحتياط لا شك أن يكفر. ومن فوائد هذا الحديث تواضع أبي بكر رضي الله عنه، لأنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقب نفسه بهذا اللقب الذي لا يقال إلا عند التعيير، كما قال أبو سفيان يوم أحد هل فيكم ابن أبي قحافة. لا نعم، لكنه رضي الله عنه تواضعا لله قال هذا، وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ناب الإنسان شيء في صلاته فليسبح، سواء كان هذا الأمر خارجيا أو يتعلق بالصلاة، لعموم قوله إذا من رابه شيء، وفي لفظ من نابه شيء في الصلاة فليسبح. فلو أن الإنسان استؤذن عليه، استأذن أحد ليدخل عليه، فله أن يقول سبحان الله، يعني أني في صلاة، وله أن يتنحنح لينبهه أنه في صلاة، فيفعل ما هو أقرب إلى فهم المستأذن. ومن فوائد هذا الحديث أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا في الصلاة، لأن المرأة لو سبحت وهي في مجتمع الرجال فربما يكون في تسبيحها فتنة، فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب وجعل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. لكن كيف تصفق؟ نعم، ذكر بعض العلماء أنها تضرب بباطن كفها، كف اليد اليمنى على ظهر اليسرى هكذا، وقال بعضهم تصفق ولو ببطون الكفين بعضهما على بعض، والأمر في هذا واسع، سواء سبحت على ظهر الكف أو على أو في بطن الكف، كله جائز. نعم.